بسم الله الحمد لله والسلام رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. الأسبوع الماضي شغلنا كثيرا، مرضت وساعدنا وسالفة من الجو كان عندي تحسس إذا جاء مثل هذا الجو هذا الشخص أكثر. إن شاء الله أشكره وتحمله هذا الدرس، كأنه هذه أكثر كثير فيها الغياب، لكن إن شاء الله حتى اليوم ما انتبهت للشعر كادني يذهب. نحن الحمد لله بالنسبة للمشي مشي طيب في خلال هذه الأيام، أظن كم قرأنا 15 يوم أو كذا أو أكثر بدون الغياب، لا بأس مشي طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في آخر درس الشاذ، صح؟ طيب، من يذكر تعريفات أهل العلم للشاذ أو بعض التعريفات ثم يوضح؟
تفضل. مخالفة المقبول لمن هو أولى منه.
طيب، هذا خلاص التعريف الشاذ. ها،
وأيضا تعريف من الخليلي، مجرد ماذا تفرد الرب عن شيء
ما ليس له إلا اسم واحد يشد به شيخ ثقه او غير ثقه يتوقف، يعني يحفظ هكذا. طيب، يتوقف فيما شد فيه الثقه ولا يقبل او لا يحتج به، ويرد ما شد به غير الثقه، ويرد ما شد به غير الثقه. طيب، اليوم ان شاء الله ناخذ المنكر. الشاذ والمنكر بينهما تقارب من حيث بعض الاطلاقات لأهل العلم، والكلام الذي هنا قليل جدا لأن الكلام الماضي تقدم، يعني كلام كثير حول الشاذ. وابن الصلاح يرى أن المنكر والشاذ متقاربان، لا يراهما سيئا كما يفهم بعض الناس أنهما سواء عنده، لا. قال رحمه الله تعالى: المنكر، النوع الرابع المنكر، وهو كالشاذ. وما يقصد بقوله ك، يعني تشبيه بالشاذ فقط، وليس عند ابن الصلاح ولا عند غيره واحد. وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود. يقصد بهذه العبارة مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا، وإن لم يخالف فمنكر مردود. يعني العبارة الثانية يقصد بها ماذا؟ التفرد. الأولى المخالفة، والثانية التفرد. وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا، يعني إذا كان راوي ليس عدلا ضابطا، وإن لم يخالف في روايته فمنكر مردود. هذه العلامة الثانية. قال: وأما إذا كان تفرد به عدلا ضابطا، وأما إن كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا ولا يقال له منكر، وإن قيل له ذلك لغة. اللهم السلام. طيب، الآن هذا الكلام أو خلاصة كلام في الصلاح، لخصه ابن كثير هنا، والكلام على المنكر طويل، نحب نذكر لكم بعضه لأن هذا الدرس مهم. فبالنسبة للتعريف، أول من عرفه وأقدم من عرف المنكر بتعريف هو الإمام البردي رحمه الله تعالى، وذكره ابن الصلاح عنه، حكاه عنه. وتعريف البردي قال: هو الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، ولا من الوجه الذي رواه من وجه آخر. تفرد به رجل، هذا الرجل رواه، لا يعرف هذا الحديث إلا من جهته، ولا يعرف له متابع. هذا معنى كلام البردي رحمه الله. هذا أول تعريف يعتبر للمنكر، وحكاه جماعة عن البردي بنحو هذا، يعني متقارب من حيث صيغة التعريف أو سياق التعريف. حكاه ابن الصلاح رحمه الله تعالى، ثم قال بعده: أطلق البرديجي ولم يفصل. أطلق البرديجي ولم يفصل، يعني يقول البرديجي يقول هو انفرد به، من انفرد به الرجل، أي رجل، ما فصل هذا الرجل ضعيف أو ثقة أو إمام أو نحو ذلك، ثم قال ولا يعرف متنه من غير روايته، لا يعرف المتن هذا الذي عندنا، متن هذا الحديث لا يعرف من رواية غير هذا الرجل الذي ما حدده البزي هل هو ثقة أو أنزل أو أرفع، ولا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه، يعني لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر، يعني ما تبع من ذلك الوجه ولا تبع من وجه آخر، يعني عن صحابي آخر أو نحو ذلك، حتى يأتي لنا متن قد وجدنا له شواهد. هذا معنى كلام البرديجي. وقول ابن الصلاح رحمه الله أطلق البرديجي ذلك ولم يفصل، أراد به أنه ما فصل التفصيل الذي سيفصله والذي قرأناه الآن، ما فصل التفصيل الذي سيفصله ابن الصلاح ومن تابعه. ثم قال ابن الصلاح إطلاق الحكم على التفرد الرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كثير من كلام أهل الحديث، هذا الكلام فيه نظر، قوله إطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام أهل العلم، هذا يقيد بكلام الحافظ بن حجر، يقيد بكلام الحافظ بن حجر، لأن متى نطلق على تفرد بأنه مردود أو بأنه شاذ أو بأنه منكر؟ الجواب حيث لا يكون متفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة، معناه رجعنا إلى ذاك الكلام الذي ذكرناه قبل، إذا كان المتفرد بالحديث ممن لا يقبل تفرده أو ممن لا يحتمل منه التفرد قيل فيه منكرا. ما علامة ذلك؟ العلامة هي المخالفة إذا وافقه غيره، أو الانفراد إذا لم يوافق، يعني عندنا الآن علامتان من علامات المنكر، تجعل هذه العلامتين من علامات المنكر قاعدة أمامه. قاعدة الأولى المخالفة، أو العلامة الأولى المخالفة، العلامة الثانية ماذا؟ العلامة الثانية التفرد. فقس الأحاديث على هذا، إذا مثلا وجدت الحديث يعني من رواة كثير وفي مخالفة احكم عليه بحكمك سواء شاذا أو منكرا على المخالفة، وإن كان تفرد فانظر إلى وزن هذا الرجل الذي تفرد به، انظر إلى وزن هذا الرجل الذي تفرد به عند العلم. والنظر يكون بأمور كثيرة، النظر يكون بأمور كثيرة، منها طبقة الراوي ومنها حال الراوي، منها طبقة الراوي ومنها حال الراوي. الكلام الذي عندي طويل، ما نحب أن نذكره الآن كله، يعني استدلالهم بكذا ورد عليهم بكذا واستدلالهم بكذا ورد عليهم بكذا، لكن ما علاقة التفرد بالمنكر أو ما علاقة الفرد بالمنكر؟ هذا الذي لا بأس عنه، التفرد وعلاقته بالمنكر. اكتبوا عبارة هكذا يعني تفيدها، اكتبوا التفرد وحده لا يعتبر إلا بذاته، التفرد وحده لا يعتبر إلا بذاتها، التفرد وحده لا يعتبر إلا بذاتها، إلا أنه يستراب منه. فتجد الأئمة ربما توقفوا عن تفرد راو، ما بديه حتى يثبت لديهم بالقرائن والأدلة خطأ الراوي أو عدم خطأ الراوي، حتى يثبت لديهم بالقرائن والأدلة خطأ الراوي أو عدم بأن يكون ممن يحتمل تفرده مثلا. هذه العلاقة بين المنكر والفرد، هذه العبارة تعتبر مع كلام مسلم، اكتب مع كلام مسلم، هذه تعتبر خلاصة طيبة في باب المنكر. كلام مسلم موجود في بعض الطبعات، علامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته وروايتهم، أو لم تكن توافقها، فإن كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. وإدارة أخرى أحسن منها. قال حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رأوا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإن وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحاب قبل الزيادة. هذا دائما في حق، خاصة في حق الراوي المكثر كما ذكرنا مرارا. الراوي المكثر إذا تفرد عنه هذا الأئمة وله تفردات كثيرة عن غيره هذا مقبول، ما نحسب كل تفرد غير مقبول، ما كل تفرد غير مقبول، إنما المستراب منه والذي يتبين بالقرائن المحيطة به أنه أخطأ فيه، ما وافقوها عليها، أو هناك من أنكر هذه الرواية، وهناك من قال هذه الرواية ليست من حديث هذا الشيخ أو نحو ذلك، هذا مما يعني من القرائن التي تحف الخبر بأنه منكر، والله تعالى أعلم. النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد، في الاعتبار والمتابعات والشواهد. الآن هنا جعلها ثلاثة، فأوهمت العبارة أن الاعتبار قسيم للمتابع والشاهد، وهي عبارة مصطلحة أيضا وليست كذلك، بل الاعتبار هي الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابع والشاهد. يعني الآن إذا نريد متابعة، نريد شاهد، إيش نفعل؟ نبحث، نعتبر، ننظر. هذا البحث والاعتبار عن طرق، هذا يسمى اعتبار. بحثنا عن طرق ومتابعة الشواهد يسمى اعتبار. هذا معنى كلام ابن كثير. المفروض أن يقول الاعتبار أو معرفة الاعتبار المتابع والشاهد، حق العبارة يقول معرفة الاعتبار للمتابعة والشاهد أو للمتابع والشاهد. انتقده الحافظ في النكت بهذا بنحو هذا الكلام في المجلد الثاني 681، انتقد ابن الصلاح، والانتقاد ينسحب على ابن كثير رحمه الله. قال مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعة. فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، وإن لم يرى بمعنى أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد. فرد ينظر فيه ما قيل سابقا في المنكر، قد يكون منكر وقد يكون فرد مقبول من أفراد الثقات. الكلام واضح إن شاء الله، فيه أي سهل جدا. الآن عندنا حماد، عندنا سلمة،
حديث آخر نفس الحديث نفس المثل.
الآن عندنا متابعات وعندنا شهد. المتابعة الآن مثل لها بمثال، ذكر سند حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، الحديث حديث أبي هريرة، ثم قال تابع رواه غير حماد عن أيوب. إذا رواه غير حماد عن أيوب سيكون الحديث ماذا؟ من طريق هذا الرجل عن أيوب مباشرة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمتابعة حصلت لحماد، هذه تسمى متابعة تامة. سيأتي، لا ما سيأتي، ما هي موجودة، هذه تسمى متابعة تامة لأنها حصلت للراوي نفسه. الآن توبع أي حماد بن سلمة تابعه آخر عن أيوب، حماد بن الأبح مثلا، ولا حماد بن زيد، ولا غير الحماد، غير الحمادي، وجدت متابعة لحماد بن سلمة. هذه المتابعة إن حصلت للراوي نفسه يعني لحماد بن سلمة هي متابعة تامة، تكون المتابعة من طريق هذا الرجل عن أيوب عن محمد بن سيرين عن النبي. وإن حصلت لشيخ الراوي، يعني الآن حماد بن سلمة توبع وأيوب أيضا توبع، حماد بن سلمة توبع وأيوب أيضا توبع، فالمتابعة الآن حصلت لمن؟ وصلت إلى أيوب، وكلهم أيوب والرجل الآخر رواه عن محمد بن سيرين. هذا أيضا تعتبر متابعة لكنها قاصرة، لكنها قاصرة لأنها لم تحصل لشيخ الراوي، لم تحصل للراوي وإنما حصلت لشيخ الراوي. هذه متابعة. فإن روي معنى يعني الحديث مثلا عن أبي هريرة روي بمعنى هذا الحديث عن أنس، هذا الحديث الذي هو حديث أنس بغض النظر عن سنده، يعني من حيث أنه مثلا له طرق أو طريق واحد فيه متابعات أو ليس فيه متابعات، ورود حديث أنس ولو بسند واحد يعتبر شاهدا بمعنى حديث أبي هريرة، سواء شاهدا باللفظ أو شاهدا بالمعنى أو شاهدا باللفظ والمعنى، يعني قد يكون بلفظه بحروفه فيكون شاهدا له بلفظه، فإذا كان بمعنى يعني ما هو بذاك اللفظ مختلف اللفظ يكون تكون شاهد بمعنى. هذا سهل إن شاء الله، واضح هذا ولا في إشكال؟ ها
الاعتبار يعني إيش أنا الذي يسمى
الاعتبار؟ الاعتبار يسمى هذا البحث الآن، أنا الآن عندي سند حماد بن سلمة عن أيوب، أريد أنظر هل تبع حماد، هذا النظر والإرادة إرادة النظر تسمى متابعة اعتبار، سمى اعتبار
يعني
الاعتبار سبرك الحديث هل تابع راوي غيره فيما حمل، سبرك للحديث يعني بحث تنظر في الحديث هل توضع هل هناك متابعات له في أثناء البحث، وهذا السبر يسمى اعتبار. قال العراقي رحمه الله في المنظومة الألفية الاعتبار سبرك الحديث هل تابع راوي غيره فيما حمل، فالسبر هذا هو الاعتبار وهو البحث وهو التنكيب نحو ذلك أو الكشف. طيب هذا مفهوم الآن، صورة المتابعة والشاهد مفهومة ولا فيها أشكال؟ مفهوم صورة المتابعة سهلة. الشاهد الشاهد يكون عندنا مثلا حديث، مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات جاء عن عمر، جاء بلفظ حديث الأعمال بالنيات الذي باللفظ المعروف عن عمر جاء عن أبي سعيد، هذا يعتبر شاهد لكنه ضعيف، يعتبر شاهد لحديث إنما الأعمال بالنيات لكنه ضعيف، ومع ذلك هذا الشاهد قالوا ما هناك شاهد بلفظه أتى لحديث إنما الأعمال بالنيات إلا حديث أبي سعيد، أتت أحاديث في النية في مطلق النية أحاديث كثيرة يجعلها بعض أهل العلم شواهد لحديث إنما الأعمال بالنيات، يقول وردت في النية أحاديث كثيرة، يذكر من هذه تعتبر شواهد ماذا؟ معنوية، تعتبر شواهد معنوية، هذا بالنسبة للشاهد. طيب بالنسبة للشاهد والمتابع قد يطلق هذا على هذا كما سيذكر الظاهر، ما سيذكر ما ذكره حتى هنا، المتابعة والشاهد يطلق هذا على هذا، يعني الآن قد تقول وله متابع عن أبي هريرة تقصد يعني جاء عن صحابي آخر، يعني الحديث عن أبي هريرة تقول وتابع وقد تبع جاء عن أنس، وتقصد بالمتابعة هنا الشاهد، يعني يطلق هذا على هذا، يطلق الشاهد على المتابع والمتابع على الشاهد، لكن أكثر كلام أهل العلم وأفضل وأحسن من يعني أن يفهم غير الفهم أن تمشي على هذا، أن المتابعة هي ما تحصل في السند للراوي، والشاهد هو ما كان عن صحابي آخر، ما كان عن صحابي آخر. عندنا حديث عن أنس له شاهد من حديث أبي هريرة، ولهم شاهد من حديث معاذ بن جبل، هذه كلها الشواهد الثلاثة مثلا مجموع هذه الشواهد الثلاثة كل حديث حسن أو حسن لغيره أو نحو ذلك. طيب في أثناء كل سند عندك مثلا هذا له سناد وهذا له سنادين، هذين الاسنادين فيه متابعات، فلان يتابع فلان وفلان يتابع فلان، سهل يسميها متابعات، وتلك الأحاديث الأصول تسمى شواهد، ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف، يعني في هذا الباب باب الشواهد والمتابعات تغتفر رواية الضعف الضعيف القريب الضعف. نحن في تعريف الضعيف ربما ما أشرنا إلى بعض الأمور، يعني الآن الضعيف لما أخذناه يعني التعريف ربما تعريف عام، ربما تعريف عام يدخل فيه ما يصلح الشواهد وما لا يصلح، لكن الضعيف الذي هو يعني تسميته ضعيف مصطلح هو الضعيف الذي ينجبر فقط، يعني الآن المتروك يعتبر ضعيف، المنكر يعتبر ضعيف لكن لا يصلح الشواهد المتابعات، بل هو يعتبر أضعف من الضعيف، لكن بعضهم يبدي يقصر عبارته ويقول ضعيف أو من قسم الضعيف، ويقصد بقوله من قسم الضعيف أنه من الضعيف جدا. فباب الشواهد المتابعات يغتفر فيها ضعيف ضعف القريب المحتمل. الضعف القريب يعني من يكون صاحبه مثلا مجهول حال أو مختلط أو مجلس. فإذا كان مثلا منكر فالمنكر أبدا منكر. باب المضطرب بعضه يصلح الشوحة المتابعة. باب المقلوب بعضه ليس بضعيف كما سيأتي، بعض المقلوب ليس بضعيف. وهكذا في كل باب المقطوع قد يصلح في الشواهد والمتابعات في بعض الأحيان، يصلح مع المرسل. أخذنا فيما يعبد المرسل أمور، ومنها ماذا؟ مرسل قول صحابي إذا لم يخالف هو مقطوع يعتبر قول الصحابي، فإذا لم يخالف والفتوى عليه يعتبر عابد للمرسل. وهكذا أمور يعني أنا ما أنبه عليها، هل يصلح ما يصلح، لأنها تحتاج كلام كثير، بعضها يصلح بشروط وبعضها يعني يحتاج. لكن إن شاء الله مع الاستمرار في الدروس تفهم أكثر كل شيء تفهم. مثل المنكر والشاذ لا يصلح أبدا، دائما وأبدا لا يصلح لا الشاذ ولا المنكر. قال ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعيف ما لا يغتفر في الأصول كما يقع في الصحيحين وغيرهم مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار، يعني أكثر من يأتي بكلمة يعتبر به أو يصلح للاعتبار الدارقطني، تجد في كلام الأئمة يحتج به يستشهد به أو نحو ذلك. يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به، يحتج به معناه صالح، معناه أنه حجة في نفسه. وقد يراد به هذه بعض الأحيان في كلام بعض العلم يحتج به يعني يصلح الشواهد والمتابعات وهو ضعيف في نفسه، مثل يصلح الاعتبار. عندكم في الحاشية كلام الذي يريد يقرأ هو سيري في النزهة، الكلام كله داخل موجود هو في النزهة بنصه في نزهة النظر، يعني المثال الذي تحت ذكره كاملا هو في النزهة. قال النوع السادس عشر في الأفراد، في الأفراد هذا الموضوع موضح توضيح كامل في الدرر النقية، شرح البيقون موضح توضيح كامل بالأمثلة، فإن شاء الله يرجع إليه من حيث نحن سنذكر نحن الآن هنا، والذي يعني مثلا يكتب شيء أو كذا يرجع إلى ترتيب الموجود هناك والتعريفات طيب. قال في الأفراد لأن هنا يختصر جدا، اختصر. قال هو أقسام، يعني تفرد مطلق وتفرد نسبي، هذه الأقسام العامة، الأقسام العامة تفرد مطلق وتفرد نسبي. إيش معنى مطلق؟ السؤال عندك عندنا، ما معنى قول كذا مطلق كذا مطلق، خاصة في بعض الأبواب كذا مطلق فرد مطلق، إيش معناها؟ طيب أعرف أنها تنتقي جزاك الله خيرا. ها من؟ كلمة مطلق يعني هو المتبادر عند الإطلاق، مثلا الآن إذا قلنا فرد فالمراد به الفرد المطلق، إذا قلنا هذا حديث فرد معناها المتبادر إلى الذهن أولا أو عند الإطلاق، إذا أطلقنا هو المتبادر، هذا معناه غالبا، ما هو دائما هكذا معناه، يعني في بعض أبواب العلوم الأخرى يكون له معنى آخر، لكن أقصد هنا في هذا الباب معنى كلمة مثلا إذا قلنا مثلا علوم مطلق وعلوم نسبي، فرد مطلق فرد نسبي، وهكذا معناه. يعني الآن إذا قلنا هذا إسناد عالي أو هذا فرد، إيش معنى هذا؟ هذا إطلاق يعتبر، إذن يراد به عند الإطلاق ما يفهم أولا أو هو المتبادر حال الإطلاق في الذهن، هو المتبادر حال الإطلاق في الذهن. تفرد المطلق وهو أنواع، تفرد شخص من الرواة في الحديث. قال هو أقسام تارة ينفرد به الراوي عن شيخه، سنقرأ الكلام كامل ثم نرجع نفصل. قال تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم وين تقدم شاذ، تفرد الراوي تفرد كذا، تقسم ابن الصلاح تفردات كذا في المنكر، لأن يعني قلنا لكم هناك علاقة بين الفرد وماذا والشاذ، وأيضا علاقة بين الفرد والمنكر. تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك. أو نحو ذلك، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان والله أعلم. والحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره، ما زال محفوظ. وقد جمع الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها وهو مطبوع، أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر المزوجي، اسمه الكتاب أطراف الغرائب والأفراد. انتهى الكلام، غير تام وغير كامل، يعني يحتاج إلى تتميم وتكميل. قلنا لكم الكلام ملخص من النكت للحافظ بن حجر في كتابنا. خلاصة ذاك الكلام أن الأقسام العامة تفرد مطلق وتفرد نسبي، والتفرد المطلق نوعان: تفرد شخص من الرواة بالحديث، تفرد أهل بلد بالحديث دون غيره. فتفرد شخص من الرواة بالحديث مثلا يأتي حديث عن أبي هريرة لم يروي عن أبي هريرة، أو مثل الحديث عن عماد بن ياس يمثل به دائما، لم يروي عن عمر إلا من علقمة، ولم يروي عنه إلا من لم يروي عن عمر إلا علقمة، ولم يروي عنه إلا من ولم يروي عنه إلا ما هو محمد بن إبراهيم، بقي واحد. انظر ال محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم وعنه من بقي واحد، يحيى بن سعيد القطان. ثم لا، الظاهر هو من بعد محمد بن من بعد يحيى اشتهر. المهم واحد يروي عن واحد عن واحد، هذا أشهر مثال حديث الأعمال بالنية، يقولون فرد مطلق، بعضهم يسميه من الغرائب.
فكرة طبقه هذا
الصحيح، ماذا
طبقه رضي الله عنه ما في
إيه نعم، يعني الآن الحديث هذا ما ورد إلا عن هذا الصحابي، ما روى عن هذا الصحابي إلا هذا التابعي، ما روى عن هذا التابعي إلا التابع التابعي، وبعد ذلك اشتهر. هذا معنى تفرد به عن من تفرد به عن شيخه، يعني تفرد به تابع التابع عن التابع، وتفرد به التابع عن الصحابي، أو العكس يقول الصحابي لم يروي عنه إلا التابعي فلان، ولم يروي عن التابع فلان إلا فلان من أتباع التابعين. هذا معناه يسمى فرد مطلق، يسمى فرد مطلق، يعني تفرد حصل فيه مطلقا في جميع أو في أغلب طبقات. الثاني تفرد أهل البلد بالحديث دون غيره، وتفرد أهل البلد هذا إنما يسمى، يعني يسمى فرد في حالتين. قد نقول هذا الحديث، انتبهوا لهذه النقطة، هذا الحديث مثلا حديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء له طريقات عن عائشة، رواتها مدنيون، فقال الحاكم رحمه الله تفرد أهل المدينة بهذه السنة. فلاحظوا الآن روته عائشة وله عنها كم في الصحيحين سند وسند، سندين. الآن السندين يعني عن عائشة معناه أنه رواه عن عائشة تابعي، وأن كل تابعي رواه اثنان، وهكذا. هذا الآن ما هو مثل يعني ما نفهم الآن فرد، إنما أطلق عليه فرد لأن هذا الراوي الذي رواه عن عائشة وهذا الراوي مدني، والرواة عنهم مدني ومدني ومدني ومدني، فأطلقنا عليه تفرد أهل بلد من هذا الباب. قد يأتي تفرد أهل البلد يعني يتفرد واحد من أهل تلك البلدة، يروي عنه واحد آخر من نفس تلك البلدة، يروي عنه واحد آخر من نفس تلك البلدة، ويقال تفرد أهل البلد، يعنون به ذاك الواحد. يعني تنتبه للحالتين، لأنه قد يأتي لك يقول تفرد أهل البلد ويقصد بها أهل البلد جماعة، وقد يكون تفرد أهل البلد ويقصد به واحد من أهل تلك البلدة، رواه عن واحد من أهل تلك البلدة، وهكذا. هذا يسمى تفرد أهل البلد بالحديث دون غيره. فإذا تفرد به واحد، يعني الآن حديث عن صحابي تفرد به واحد من أهل تلك البلدة عن واحد من أهل تلك البلدة، رجع إلى كونه ماذا؟ الأول، يعني يكون تفرد أهل البلد ويكون تفرد شخص من الرواة بالحديث، لكن الأغلب في تفرد أهل البلد أنه يكون جماعة، يكون جماعة رواه عن ذاك الصحابي وما رواه عنه غيرهم من أهل تلك البلدة. تفرد نسبي، هذا التفرد المطلق ينقسم إلى قسمين: تفرد شخص من رواه بالحديث، والثاني تفرد أهل البلد بالرواه أو بالحديث دون غيرهم. التفرد النسبي أقسام أربعة: تفرد شخص عن شخص، تفرد شخص عن أهل بلد، تفرد أهل بلد عن شخص، تفرد أهل بلد عن أهل بلد. تفرد شخص عن شخص كثير، هذا كثير بالسنة، وصورته ما سنذكر المثال، سنذكر لكم الصورة لأن بالصورة أحسن. صورته عندنا حديث عن صحابي وليكن أنس، وحديث آخر عن أبي هريرة. فعندنا حديث أنس رواه عنه واحد، ورواه عن هذا الواحد واحد، وانتهينا. الآن يعني يكفي إذا قلنا رواه واحد وعنه واحد، يعني يحكم عليه بأنه فرد، لأنه فرد يكفي هذا. فالآن هذه الصورة الأولى واضحة. الصورة الثانية حديث أنس، الآن عندنا حديث أبي هريرة رواه عنه واحد وعن هذا الواحد واحد، وحديث أنس رواه عنه ثلاثة مثلا، وعن كل الثلاثة تفرع. كيف ما تفرع؟ سهل، عن كل واحد رواه واحد أو أربعة أو سبعة أو عشرة، سهل. أهم شيء أننا نقول عن أنس رواه عن كم؟ ثلاثة، معناه ما تفرد، ما هناك تفرد. الآن ما هناك تفرد في حديث أنس، التفرد وقع في حديث من؟ حديث رواه عنه من؟ واحد، وعن هذا الواحد واحد. فنقول حديث أبي هريرة يعتبر تفرد ماذا؟ نسبي. حديث أبي هريرة فيه تفرد نسبي، فنقول مثلا تفرد به محمد عن علي عن أبي هريرة. الآن هذا محمد رواه عن علي عن أبي هريرة، فنقول تفرد محمد عن علي بالنسبة لحديث أبي هريرة الفرد يكون. أما حديث أنس فليس بفرد، إنما حديث أبي هريرة الذي هو فرد نسبي، يعني بالنسبة إلى حديث آخر، قد يكون حديث أخرى، ما هو شرط واحد. ما مشي أننا عندنا تفرد في حديث، والحديث الآخر الذي مثله بلفظه، سواء بلفظه أو بمعنى، جاء من طرق ولم يقع فيه تفرد، هذا يسمى تفرد نسبي، هذا يسمى تفرد نسبي. هذه الصورة واضحة، انتبهوا لها، هذه مهمة. الآن عندنا حديث أبي هريرة وحديث أنس. حديث أبي هريرة تفرد به واحد عن واحد، حديث أنس ما وقع فيه التفرد، يسمى حديث أبي هريرة. بالنسبة لحديث أنس تفرد نسبي، تفرد نسبي. ذكرنا مثال حديث عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر في قصة الصخرة التي عرضت لهم يوم الخندق، خرجه البخاري وجاء عن غير جابر، جاء عن غير جابر. تفرد أهل بلد هذا ما يسمى تفرد نسبي إلا إذا جاء من طريق أخرى، وإلا إذا مثلا علامه عليه حديث أبيه رواه عنه واحد وعنه واحد، رجع إلى كونه تفرد ماذا؟ مطلق، تفرد شخص من رواه الحديث. تفرد أهل بلد عن شخص، يعني أهل المدينة رواه عن شخص واحد، أو أهل مرو عن عبد الله بن بريدة عن يزيد بن بعث عن يزيد بن خالد الجهني في حديث اللقطة، تفرد به أهل المدينة عن تفرد به أهل المرء عن عبد الله بن بريدة، هذا أيضا تفرد نسبي، معناه أنه ما يمنع أن يأتي عن غير عبد الله بن بريدة وعن غير الصحابي. طيب عن غير عبد الله ما هو شرط أن نصيب الصحابي. الآن عندنا تفرد أهل المرء عن عبد الله بن بريدة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد اللقطة، هذا يكون تفرد به أهل المرء عنه. طيب سيأتي مثلا يروي عن يزيد بن المنبعث راو آخر غير عبد الله بن بريدة، إنما رواية عبد الله بن بريدة هي التي وقع فيها التفرد بالنسبة لأهل المرء، لكن رواه غير عبد الله بن بريدة مثلا، ورواه عنه مثلا واحد أو سبعة أو ستة أو عشرة، سهل. الآن خر من كونه ماذا؟ يعتبر تفرد نسبي بالنسبة لهذا. يعني الذي أريد أن تركزوا عليه الصورة التي شرحناها، صورة أنس وأبي هريرة، ما شرط أن يكون في الصحابي، قد يكون في حديث واحد. مثلا الآن عندنا حديث زيد بن خالد مثلا، نشرح عليه في اللقطة، مثلا رواه عن يزيد مولى المنبعث، ورواه عن يزيد عبد الله بن بريدة، ورواه عن عبد الله بن بريدة أهل مرو. فالآن بالنسبة للحديث أهل مرو عن عبد الله بن بريدة يعتبر تفرد نسبي بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للرواح عن يزيد بن يزيد مولى المنبعث، لأنه مثلا رواح غير عبد الله بن بريدة عن يزيد. لو كان هنا صبرة لا بأس. الآن عندنا زيد بن خالد، احفظ الصورة، زيد بن خالد الجهني هذا الصحابي رواح عن يزيد مولى المنبعث، فرواح عن يزيد عبد الله بن بريدة، ورواح عنه ناس آخرون،
فالرواه عن عبد الله بن بريدة من هم أهل مرو، بينما الرواه عن الرواة الآخرين ما اشترط معه أهل مرو أو غيرهم، سيكون مثلا رواه آخر واحد وهذا سبعة وهذا اثنان، فنقول الآن تفرد أهل مرو عن عبد الله بن مريدة بهذا الإسناد، تفرد يعتبر ماذا؟ نسبي، تفرد نسبي. وإذا جاء عن زيد بن خالد أيضا يسمى تفرد نسبي، لكن مشهور حديث اللقطة أنه عن زيد بن خالد، وعلى يعني المتابعات حصلت من بعد يزيد مولى المنبعث. تفرد شخص عن أهل بلد عكس الذي قبله، تفرد شخص عن أهل بلد، وهذا قليل جدا، حتى التمثيل له ما مثل الحافظ، يقول صورته أن ينفرد شخص عن جماعة، ينفرد شخص عن جماعة بحديث تفردوا به، والصورة واضحة، لكن الأمثلة قليلة جدا، بل نادرة، حتى الحافظ على سعة اطلاعها ما أتى بمثال، يعني تفرد واحد، هذا واحد يرويه عن فلان من أهل مثلا اليمن، وفلان الثاني من أهل اليمن، فنقول الآن تفرد واحد تفرد من؟ تفرد بهذا الحديث عن هؤلاء الجماعة، واحد تفرد بهذا الحديث عن هؤلاء الجماعة، هذا أيضا تفرد نسبي. الأخير تفرد أهل بلد عن أهل بلد، وهذا سهل، تفرد أهل بلد عن أهل بلد واضح، يعني يروي أهل الشام ويتفرد عنهم مثلا أهل فلسطين، أو يروي أهل الجزيرة ويتفرد عنهم أهل مكة، يعني يكون في خصوص عموم دائما هذا التفرد أهل بلد، وما يشترط أن يكون في خصوص عموم، قد يروي أهل الشام يروي عنهم أهل اليمن، لكن غالبا يكون مثلا متكارب، مثلا أهل الجزيرة روه وانفرد عن أهل الجزيرة أهل اليمن أو أهل ني، مثلا أهل الشام روه تفرد به من أهل الشام بعضهم، مثلا من أهل فلسطين أو من غيرهم. إن شاء الله واضح بالنسبة لهذه الأقسام، تجدها ملخصة في النكت المجلد الثاني 705 إلى 708، هذا الكلام الذي ذكرناه برمته، الثاني 705 إلى 708، وأيضا في البيقوني موجود. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. تفضل.
قوله في اعتبار مطال وشواهد، يعني ما لا يكفر في الأصول، يعني الأصول هنا يعني الحديث العربي يتبع به
ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات، نرجع للضعيف القريب، ما لا يغتفر في الأصول، يعني الأصول كما يقع في الصحيحين وغيرهما، يعني الآن الأصول معناها الأحاديث، أصل الأحاديث، يعني مثلا الصحيحين تعتبر أصول، في باب الشواهد والمتابعات يغتفر فيه ما لا يغتفر بما في الصحيحين، لأن عندك سند في الصحيحين وفي الإسناد قوي، لا باب الشواهد المتابعات ما نشترط أن يكون على شرط الشيخين أو يكون على إسناد الصحيحين، هذا معنى نشترط أن يكون ولو إسناده فيه ضعف، فيه فلان ليث بن أبي سليم وهذا فيه إسناد كذا، بالمجموع يصلح الشواهد بالمجموع يصلح. فيغتفر ما لا يغتفر في الأصول، يعني الأصول معناها عكس الشواهد والمتابعات، يقولون أخرج له في الأصول، يعني اعتمده، تقصد في الصحيحين أنه وقع منه، تقصد كما يقع في الصحيحين. طيب الآن في الصحيح عندنا أصول وعندنا إيش؟
متابعات،
هذا المقصود. أيضا المقصود الثاني من قوله كما يقع في الصحيحين وغيرهما من ذلك، يعني الآن الذي في الصحيحين الأصول معروفة، الذي في الشواهد يغتفر فيها في الصحيحين وفي غير
الصحيحين.
نعم هي ضعيفة وليست على شرط الذي في الأصول، ما نقول يعني مثلا ما نحتج على البخاري نقول قد أخرج لفلان، نقول هذا من رجال البخاري، لا هو ما أخرج له إلا في المتابعة والشواهد، وفي المتابعة والشواهد يغتفر هذا الباب، يعني ما يحمل أنه شرط البخاري أو أنه كذا، ما خطأ.
يعني إذا كانت الأصول لا يعني أني هنا أقصد هنا إذا كان هذا الحديث الذي يتبع هذا الضعيف، هل يجوز أن يتبع الآخر هكذا؟
ما
الحديث الذي يتابع
من يتابع
مع الآخر هذا حديث
ضعيف،
الآخر هذا
يجوز. نعم يعني الآن عندنا شواهد الأصول الستة، أو عندنا مثلا الحديث الصحيح ما نشترط فيه متابعة،
الحديث الذي هو يعني اعتمد رجاله في أصل الصحيحين هذا ما نتلف من الشواهد أنهم أخرج له الخارج الأصول هذا أخرج له الأصول هذا أخرج له الأصول لكن باب الشواهد المتابعات حتى من المقاهد تجدها من طريق مثلا ليه من طريق مجال المسائل من طريق فلان الضعيف من طريق فلان 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 هذه يغتفر فيها إيش معنى يغتفر فيها يعني إذا جاءت من طرق نقول تصلح الشواهد المتابعات أما أنها يغتفر فيها تقصد أن السند الواحد يكفي لا لابد أن مثلا هذا السند الأول فيه ضعيف إنما أخرج له البخاري في المتابعات هذا السند ضعيف إنما أخرج له مسلم في المتابعات وهذا الرجل أيضا ضعيف إنما أخرج له أبو داود متابعة وهكذا نقول مثلا هذه الثلاثة الأسانيد وهي ثلاثة أسانيد الحديث واحد هذه الثلاثة تكون الحديث حسن لكن في البخاري في المسلم ما نعتمد هذا الحديث ما نعتمد إسناد واحد من هذا الحديث ونقول هذا مثلا قد أخرجه البخاري أو كذا لا إن شاء الله هو سهل عم سهل ربما الكلام كثير على شيء سهل جدا.